بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول التضرع إلى الله. التضرع إلى الله تعالى على نوعين. النوع الأول التضرع الاضطراري. الإنسان في حالات الاضطرار، في حالات الشدة، في حالات البأساء، في حالات الضراء يتضرع إلى الله تعالى ويلجأ إلى الله تعالى. هذه الظاهرة، ظاهرة التضرع الاضطراري، لا تختص بفرد دون فرد، ولا بفئة دون فئة، ولا بجماعة دون جماعة، لا تختص بالمؤمنين، ولا تختص بالموحدين، وإنما تعم كل البشر. هذه فطرة أودعها الله تعالى في قلوبنا نحن البشر. لذلك واحد في حالات الشدة، في حالات الاضطرار، يلجأ إلى الله تعالى. في بحار الأنوار أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا ابن رسول الله، دلني على الله، فإن المجادلين قد أكثروا علي. يعني كل ما أكلمهم بدليل، بحجة، ببرهان، ما يقتنعون، يجيبون إشكال على هذا البرهان، يوردون إشكال على هذا الدليل. فإذا تدلني على دليل هذا مو قابل للإشكال، مو قابل للنقض، مو قابل للرد، دلني على الله، فإن المجادلين قد أكثروا علي. الإمام الصادق صلوات الله عليه ما استدل بدليل الدور ولا بدليل التسلسل ولا ببرهان الصديقين ولا بدليل صرف الشيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذه الأدلة لها مجال آخر، ولكن دليل واحد يحس بوجدانه، بقلبه، مو فشي يفرض على العقل أو يحتاج إلى تعمل العقل أو يحتاج إلى جهد عقلي، لا، دليل وجداني، دليل فطري، كل واحد يشعر بهذا الدليل. فقال له الإمام الصادق: صلوات الله عليه: يا عبد الله، هل ركبت البحر؟ رحت بالبحر؟ سافرت بالبحر؟ فقال: نعم. الأسفار القديمة كانت جدا خطيرة في البحر، كان يقال عنها أن الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، فكثير من الأشخاص كانوا يموتون غرقا في البحر، تجي الأمواج وتتقاذفهم من كل جانب. الله تعالى في هذه الآية يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هو واحد يخاف من الظلام، احنا نخاف من الظلام. الظلام في حالة رهبة، في حالة وحشة، واحد يخاف. الظلام مبعث الشرور، نقرأ في الآية: ومن شر غاسق إذا وقب. الظلام إذا دخل، إذا حل، فكيف إذا واحد في البحر وظلام وتلاطمت الأمواج وماكو أي واحد هنالك في هذه الحالة اللي عنده أمل بي؟ حقيقة واحد في هذه الحالة يعيش أقصى درجات الاضطرار، ظلام وبحر وماكو أي أمل. بعد لحظات واحد يموت، الموت جدا موحش، جدا مخيف. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. أو واحد رايح على البحر وحده، ماكو واحد، حل الظلام، أخذت تتناهى إلى سمعه آذان، إلى سمعه أصوات الحيوانات المفترسة. حقيقة واحد أي رهبة يشعر بها في هذه الحالة، أي رعب يستولي عليه في هذه الحالة، يدري بعد لحظات يصبح طعام للحيوانات المفترسة، يمزقوا قطعة قطعة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ ماكو واحد ينقذك، ماكو هنالك سفينة تأمل أن تلجأ إلى هذه السفينة، ولا سباحة تغنيك، مو أنت على الشاطئ حتى تسبح وتخرج من هذا البحر. قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك، هذا هو الدليل الوجداني، أن هنالك شيئا من الأشياء، شيء من الأشياء، هذا الشيء خارج إطار الطبيعة، هذا مو أبوك في هذه الحالة. واحد ذهنه ما يتوجه إلى أبوه، لأن أبوه ما يقدر يسوي له شيء. في القيامة أيضا كذلك، هاي صورة من صور القيامة، واحد عندما يدخل في صحراء القيامة أي أمل ما عنده، أبوه ينجي، لا أبوه ما ينجي، أصلا يفر من أبوه، يفر من أمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. بمن واحد يتعلق؟ بأبوه. أبوه ما يفي في لحظات الاحتضار، واحد أمل بمن؟ بأبوه؟ لا. بأمه؟ لا. بعشيرته؟ لا. بأمواله؟ لا. بأمواله؟ بأولاده؟ لا. بعد واحد أي أمل ما عنده، واحد هناك يعرف أنه عاش عمرا في ماذا؟ في ضلال، عندما خلى أمل على هذه الأسباب الظاهرية في لحظات الاحتضار، واحد مرة واحدة تنهار جميع هذه المنظومة اللي كونها. فد منظومة احنا مكونين، هاي المنظومة لها أركان: الركن الأول المسؤول الفلاني، الركن الثاني الطبيب الفلاني، الركن الثالث الصديق الفلاني، الركن الرابع أموالي، زوجتي، تجارتي، كل هذه المنظومة اللي إحنا دا نعيش بيها فد مرة كلها تنهار. واحد يبكي على هذا العمر اللي صرفه لا لأجل الله. إذا واحد يصرفه لأجل الله خب، لأجل الله إذا انتهت لأجل الله وأن إلى ربك المنتهى انتهت إلى الله. ولكن واحد ضيع عمره لصديق لا لله، صديق لا لله، صديق للتجارة، أعطي وآخذ، أعطي وآخذ، أحترمه حتى يحترمني. إذا يوم من الأيام ما احترمني أعاتب، ليش ما احترمني؟ أنا اللي خدمتك، أنا اللي قدمت هذه الخدمات، ليش ما قابلتني بالمثل؟ هذا شنو معناته؟ معناته أن العمل ما كان لله في كثير من الحالات. واحد يعيش في منظومة يخدع نفسه بها، هذه أركانها زيد وعامر وخالد والطبيب وهذا المال وهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد، مرة واحدة تنهار كل هذه المنظومة. هذا انهيار هذه المنظومة في لحظات الاحتضار، انهيار هذه المنظومة في يوم القيامة، انهيار هذه المنظومة في ساحة المحشر، انهيار هذه المنظومة على الصراط، انهيار هذه المنظومة في لحظات الشدة. منو في هذه الحالة ينجيك؟ ذهنك يروح إلى أبوك، لا، في البحر في البر، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ أبوك ينجيك، ذهنك ما يروح على أبوك. أمك تنجيك، ذهنك ما يروح على أمك. إخوانك وأخواتك وعشيرتك وأقربائك ينجوك، لا قدرة لهم. فهل تعلق قلبك أن هنالك شيئا من الأشياء قادر على أن ينجيك من ورطتك؟ شيء خارج إطار الطبيعة، خارج هذه المعادلات. قال نعم. قال فذلك الشيء هو الله القادر على الإغاثة حيث لا مغيث وعلى الإنجاء حيث لا منجي. حتى الملحد في تلك اللحظات يتوجه إلى الله، حتى الملحد، حتى اللي قضى عمره في الحرب مع الله ومع الدين ومع المقدسات في تلك الحالة يتعلق قلبه بالله بهذه القوة الغيبية. هذا هو النوع الأول. الله تعالى يشير إلى هذا النوع الأول في هذه الآية، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. الحالات تختلف، تضرعا وخفية. إذا الشدة خفيفة، أمواج خفيفة، تلاطم خفيف بالبحر، واحد يدعو الله خفية في قلبه، قلبه يتوجه إلى الله. ولكن إذا لا، الأمواج شديدة، الخوف شديد، بعد واحد ما يتمكن يتمالك نفسه، يصيح، يصرخ، يجأر، تجأرون في الآية الكريمة تضرعا. التضرع هو التوجه العلني إلى الله مع الصراخ والبكاء والعويل. تدعونه تضرعا وقل تدعونه، لعل النكتة في هذا الضمير الغائب، هذا الغائب، هذا اللي جعلناه خارج إطار هاي المنظومة. من الحاضر في منظومتنا؟ زيد، عامر، خالد، هذا، ذاك، ذول حاضرين عندنا. من الغائب عن هذه المنظومة؟ الله هو الغائب عن هذه المنظومة. كأن الإشارة، لعله يحتمل أن يكون الإشارة إلى ذاك المجهول الغائب اللي ما كان له حضور في حياة الإنسان. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه، يعني من هاي الشدة، من هذه البلية لنكونن من الشاكرين. تتذكرون في أيام الأزمة اللي حدثت شلون تضرع إلى الله، شلون توجه إلى الله، شلون تلك العهود والأيمان المغلظة، شلون تلك التوبة. واحد يقول يا الله أنا تبت، انتهى كل شيء. في حريق منى اللي كانوا في منى قبل أكثر من 20 عام تقريبا، شفتوا اللي كانوا هنالك الأفراد، النار التي تلتهمهم، شلون الأفراد كانوا يفرون للجبل، شلون توجه، شلون توبة، شلون دعاء. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. مو هاي المنظومة اللي خلقناها، هاي المنظومة التي خلقناها يجب أن نعيد النظر فيها، إلا إذا كان لله علاقة لله، هذا هو اللي ينفع. عمل لله، هذا هو اللي ينفع. تجارة لله، هذا هو اللي ينفع. أما بقية الأشياء أشياء مؤقتة وكلها تنتهي. فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. هذا مو هارون الرشيد، هذا كل واحد منا هناك يعلم أنه كل هذا كان باطل، كل ما نفع. كان تاجر في هذه الدنيا، تاجر يعني يحترم لكي يحترم، يقدر لكي يقدر، يعطي لكي يعطى. هالشكل هذا معناته لله. بعدين انتهت الأزمة وعادت الأمور إلى مجاريها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تعود تلك المنظومة، الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية وهذه الأركان اللي تحكم هاي المنظومة. النوع الثاني من التضرع اللي هذا هو المطلوب من الإنسان، طبعا جيد واحد في حالات الشدة يلجأ إلى الله. الله تعالى يقول في آية ثانية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. في حالات البأس واحد يلجأ إلى الله، جيد هذا. ولكن التضرع الاختياري هو الأهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث ينبغي أن يكون حال المؤمن في الرخاء كحاله في الشدة، أو دعاء المؤمن في الرخاء كدعائه في الشدة. دائما يدعو الله تعالى في شدة كان أو في رخاء، دائما يتوجه إلى الله تعالى، سواء كانت أوضاع جيدة أو كانت أوضاع مو جيدة، صحيح كان أو مريض، محتاج كان أو غني، دائما يتجه إلى الله ويتوسل بالله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يمد يد الحاجة إلى الله، يد الضراعة إلى الله، يطلب منه الدنيا ويطلب منه الآخرة. البحث الآخر أن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنه محبوب في حد ذاته له آثار أيضا، يعني مؤثر، مو أنه ما إلى تأثير. آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، هذا عندما كان في سجون البعثيين في العراق، هو ينقل يقول كنت في محنة شديدة وكنت في أشد أنواع التعذيب القاسي. مثلا من جملة التعذيبات أنه علقوه بالمروحة، مروحة سقفية قوية، علقوه من رجله، رجله معلقة بالمروحة ورأسه إلى أسفل. فطبعا واحد 5 دقائق ما كان يتحمل هذه الحالة، يعني ينهار في خلال 5 دقائق. علقوه على هذه الحالة 3 أيام بلياليها، ليش؟ لكي يعترف اعترافا كاذبا، حتى يفرضوا عليه اعتراف كاذب أنه متورط في محاولة مثلا كذائية، يفرض عليه ذلك. فيقول 3 أيام في تلك الحالة، واحد حقيقة يعيش محنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واحد يجب أن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يفتتن بهذه الفتن القاسية. يقول مر علي واحد منهم، كاتبين اسمه من هو من كبارهم، متعجب، الضباط الكبار انهاروا، الأفراد المهمين انهاروا، اعترفوا كذبا وزورا، واحد ينهار تحت التعذيب، حاضر حتى يموت حتى ما يتحمل هذا التعذيب. قال له متعجبا: يا سيد، ما الذي يجعلك تتحمل هذا التعذيب ولا تعترف؟ فقلت له، يعني الشهيد وأنا في تلك الحالة، الإيمان بالله هو الذي يجعلني أتحمل هذه الحالة. المهم في تلك الشدة يقول: توسلت ولجأت إلى سيدي ومولاي الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أكو في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو رؤيا مذكورة في بعض الكتب الروائية، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل إمام لشيء، كلهم أبواب الله، ولكن كل إمام واحد يلجأ إليه في حاجة. الإمام زين العابدين مثلا صلوات الله عليه، واحد الذي ابتلي بجور السلاطين، يعيش ظلم من سلطان، يلجأ إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الإنسان اللي يخاف من الأخطار في أسفار البر والبحر يلجأ إلى من؟ إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإنسان اللي قدر عليه في رزقه، يحتاج إلى مال، عنده ديون، عنده قروض، يلجأ إلى من؟ إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه. وأما في هذه الرؤيا أو الرواية: وأما إذا بلغ منك السيف المذبح، وأشار إلى حلقه، يعني بعد خلص نهاية، فالجأ إلى من؟ إلى الحجة صلوات الله عليه. فيقول: توسلت بالإمام الحجة صلوات الله عليه أنه إذا كنت شفيعا لي عند الله تعالى على نجاتي من هذا التعذيب ومن هذه الشدة ومن هذه البلية، أنا أكتب كتابا أجمع فيه كلماتك، كلمات الإمام المهدي وزياراته وأدعيته والروايات المروية عنه، عاهدت الإمام على ذلك. ومرت الأيام والأشهر، والله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأدعية فرج عنه، بينما كان حكم الإعدام في منطق الكفار، الله فرج عنه وخرج. يقول في يوم من الأيام: وأنا لم أحدث بهذا العهد أحدا، أي واحد ما متكلم وياه، في قلبي بيني وبين الإمام، جاءني واحد وقال لي: سيدنا، أنا البارحة شفت رؤيا، رأيت شخصا مهيبا نورانيا في عالم المنام يقول لي: قل للسيد حسن إن الإمام المهدي صلوات الله عليه يطالبك بتنفيذ ما عاهدته به. أنا ما أدري شنو هو، بس أنا أنقل لك هذا الكلام. يقول أنا: فهذا حين الوفاء بالوعد. يقول أنا ما كنت قايل هذا المطلب لأحد، هو مو مطلع على القضية، فلا يعلم ما هي القضية. يقول أنا عزمت على أن أبدأ، فجمعت المصادر والكتب وأنجزت القسم الأهم من الكتاب، هذا الكتاب كلمة الإمام المهدي المطبوع. فيقول في ليلة من الليالي شفت في عالم الرؤيا رجل نوراني مهيب طويل القامة عليه هيبة الأنبياء وجلال الصديقين ووقار الخاشعين. شفت في عالم الرؤيا وهو يقدم إلي هو الشهيد يقول، فقمت له إجلالا واحتراما وأردت أن أقبل يده فقبل يدي، يعني ذلك الرجل المهيب النوراني، فتعجبت وقلت له من أنت؟ فقال لي أنا مبعوث من قبل ولي الله الأعظم. وشعرت في هذه الرؤيا أن هذا التشكر هذا ما كان الإمام المهدي، مبعوث من قبل الإمام المهدي، هذا التشكر من الإمام المهدي صلوات الله عليه على هذا الكتاب الذي ألفته. وفعلا نفذ ما وعد وطبع هذا الكتاب، ولعله يبقى سنوات طويلة ينتفع به المؤمنون. المهم الشخص الذي كان كل الظواهر تدل على أنه سوف يعدم، الله ينجيه بهذه الكيفية ببركة هذا التوسل وهذا التضرع. أكو أحد الخطباء باسم السيد يحيى الواعظ، هذا ذهب إلى منطقة للتبليغ، كان خطيب من الخطباء واعظ من الوعاظ في تلك المنطقة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جماعة ما يرتاحون لذلك، يتأذون من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فيخططون لقتل هذا السيد، السيد يحيى. يجي واحد أو جماعة يدعون إلى مجلس، يقولون سيدنا عندنا مجلس تعال هناك اقرأ، يقول ما يخالف. يذهبوا إلى ذلك المكان وهو خالي البال، ماكو في ذهنه شيء، يروح إلى ذلك المكان ويشوف جماعة أكو في مكان خارج البلد وبعدين يشعر أن الوضع وضع غير طبيعي، وضع مريب، ويسمع أصوات سكاكين خناجر مثلا من الغرفة المجاورة وهمهمات، فيتيقن بالشار أنه هؤلاء الجماعة اللي ما كانوا مرتاحين لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر صمموا على قتله، خلوه في غرفة واحدة أيضا وسدوا عليه باب الغرفة. بعد أيقن بالموت، بعد ما إلى وسيلة، ما إلى مخلص، ما إلى منجا، فيفكر في أن يتوسل بجدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يصلي ركعتين، هاي الصلاة اللي موجودة بالمفاتيح، جيد أن الإخوة يجربون هذه الصلاة مو للتجربة، يعني يعملون بها في الشدائد في المشاكل، موجودة في مفاتيح الجنان، ملحق مفاتيح الجنان، صلاة الاستغاثة بالبتول صلوات الله عليها، فيصلي هاتين الركعتين بقلب من أيقن بالموت على ثانية هذه، وبعدين يبدأ بهذه الكلمات اللي مذكورة، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يكرر هذه الكلمات. وإذا بهذه الأثناء تحدث هنالك ضجة وجلبة، ويدري هو شنو القضية، وأشخاص يهاجمون ذلك المكان ويجون ويطلعوا من هذا المكان ويرجعوا، شوف جماعة من المؤمنين وعالم تلك المنطقة معهم جايين وأنقذوا. يسأل من عالم تلك المنطقة أنه شنو القضية، يقول في الواقع شوفوا التأثير الفوري، الإجابة الفورية في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تتأخر إجابة الله لبعض الحكم. يقول أنا كنت نائم عالم المنطقة وإذا أرى في منامي السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتقول لي يا شيخ قم الآن بسرعة وأنقذ ولدي السيد يحيى، إذا الآن ما تقوم الآن بعد قليل سوف يقتل، الآن قوم اذهب إلى المكان الفلاني وأنقذه. العالم يقوم من النوم ويجمع جماعة ويهاجمون ذلك المكان وينقذون السيد يحيى ببركة هذا التوسل. هذا توسل بالإمام المهدي صلوات الله عليه، وهذا توسل آخر بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونختم حديثنا بتوسل بالإمام الصادق صلوات الله عليه. أحد العلماء هذا يصاب بأزمة قلبية، يذهب إلى الطبيب، طبيب اسمه مذكور أيضا في النجف الأشرف. الطبيب يقول أنت تعاني أزمة قلبية، فورا يجب أن تنقل إلى المستشفى، ووضعك جدا خطير. هذا العالم يرفض ذلك، يذهب إلى البيت ويتوسل بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وينذر يقول أيها الإمام الصادق، إذا أنا نجوت من هذه القضية أنذر أن أكتب في فقهكم، فقه أئمة أهل البيت، دورة فقهية كاملة من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. ينام تلك الليلة، يستيقظ في الصباح ويرى أنه ليس هنالك أي أثر لذلك المرض، أي أثر ما كان، ومشافى معافى. يروح إلى الطبيب يعرض عليه حالته، الطبيب يفحص هذا العالم، شو أي أثر ما كان. فيتعجب الطبيب ويقول ما الذي فعلت؟ يقول أنا رحت إلى باب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول نعم هذا بالغيب يحل، لكن بالطب لا يحل، هذا حل في الغيب. بعد أن ينجو هذا العالم من هذا المرض يبدأ بكتاب فقهي يكتبه في 30 مجلد من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، ويسمي هذا الكتاب بمهذب الأحكام في مسائل الحلال والحرام، وهو آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، هذا المرجع الذي توفي قبل سنوات قليلة ببركة هذا التوسل. وهذه نتيجة ذلك التوسل. الإنسان ينبغي عليه أن يتضرع إلى الله ويتوسل إلى الله تعالى في الشدة والرخاء في هذه العطلة. واحد يحاول أن لا يسافر إلى الأماكن البعيدة عن الله، يذهب إلى مشهد حيث الإمام الرضا صلوات الله عليه، إلى قوم حيث السيدة معصومة صلوات الله عليها، إلى الشام حيث مرقد السيدة زينب والسيدة رقية صلوات الله عليهم. يروح إلى هذه الأماكن يتضرع إلى الله، يتوسل إلى الله، يطلب من الله ببركة هؤلاء الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.